الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي سورة النمل موضعان يجدر التنبيه عليهما. الموضع الأول لما حكى ربنا جل جلاله خبر نبيه سليمان عليه السلام حين تفقد رعيته فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، وتوعده بالعذاب الشديد فمكث غير بعيد. فقال: أحط بما لم تحط به، فجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا الهدهد أيها الإخوة الكرام يتعجب من أن يكون على الناس امرأة تملكهم وتسوتهم وتوجههم، وبين لسليمان عليه السلام أن هذه المرأة مع كونها امرأة وهي أيضا كافرة، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدوا عن السبيل فهم لا يهتدون. في أيامنا هذه قد يتكلم بعض الناس ممن ينتسبون إلى الفكر الإسلامي فيقولون بأن الإسلام لا يمنع المرأة من أن تتولى أي منصب، حتى لو كان منصب الإمامة العظمى، ويجعلون من بين حججهم قصة هذه المرأة بالقيل. وما يخفى عليكم أيها الإخوة الكرام أن الرد على مثل هذا يسير. أولا، أن هذه المرأة لما كانت على تلك الحال كانت كافرة، وما يمكن للعبد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يستدل بفعل الكفار على جواز شيء أو عدمه في شرع الله عز وجل. ثم من ناحية أخرى، لو كانت مسلمة فهذا شرع من قبلنا، وقد جاء شرعنا بخلافه، كما في حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمره امرأة. وقد قال أهل العلم: النساء لم يكن فيهن نبية، ما كان الأنبياء إلا رجالا، كما قال الله عز وجل: ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فلا يكون النبي إلا رجلا. جعل الله في الرجال النبوة والإمامة، وفرض عليهم الجمعة والجماعة والغزوة والجهاد، ومتعهم بالعزم والحزم، وجعل لهم القوامة لمواهب ركبها الله عز وجل في الرجال. وبالمقابل جعل من النساء وظائف تناسب المواهب التي ركبها الله عز وجل فيهن. ولم يكن في النساء نبية، وكذلك لا تصلح المرأة للحكم لما يعتريها من أعذار ولتغلب العاطفة عليها، وكما قال ربنا: ولكل وجهة هو موليها. وكما قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، اسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. الموضع الثاني أيها الإخوة الكرام قول الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. هذه الآية الله عز وجل يواسي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعاني من الصدود والإعراض الذي كان يمارسه الكفار، فكان عليه الصلاة والسلام يحزن ويتألم. قال الله عز وجل: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون، لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. هذه يا إخوة الكرام لا تنفي سماع الموتى، لا تنفي سماع الموتى، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. ما المراد بالموتى هاهنا؟ قال أهل التفسير: المعنى لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه أنهم لا يسمعون سماع انتفاع وهدى. في القرآن الكريم كثيرا ما يسمي ربنا الكافر ميتا والمؤمن حيا. يقول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. المقصود بالموتى هنا الكفار، ما تدخلوا بهم، كما قال ربنا: لينذر من كان حيا، من كان ذا قلب حي يستمع وينتفع. والدليل على أن هذا المعنى هو المراد والعلم عند الله تعالى أن الله عز وجل بعدما نفى قال: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. قال سبحانه: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. فلو كان المقصود بالموتى هنا من فارقت أرواحهم أبدانهم فقال الله عز وجل: إنك لا تسمع الموتى، إن تسمع إلا الأحياء، لكنه سبحانه قال: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا. فدل ذلك على أن المراد بالموتى في الآية التي قبلها من ماتت قلوبهم، مثل ما قيل في قوله سبحانه: صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ما أراد الله عز وجل الصمم الحسي ولا أراد العمى الحسي ولا الذكر الحسي، بدليل أن آيات أخرى أثبت الله فيها أن المشركين يسمعون ويبصرون ويتدخلات الناس لا لك. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يبصرون بصر انتفاع ولا يسمعون سماع انتفاع، بل هم ضالون غارقون في الضلال. وقد ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الميت يسمع، كما في صحيح الإمام البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه وكان رجلا ممن شهد بدرا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بأربعة وعشرين من صنابيد الكفر فجروا بأرجلهم، 24 من قتلى بدر جروا بأرجلهم فألقوا في قوي في بئر من أطواء بدر خبيث مخبث. ثم جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، إن هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أتخاطب أجساما بلا أرواح؟ أو قال: أتخاطب قوما قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما أنت بأسمع لما أقول منه. غير أنهم لا يستطيعون الجواب. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يحلف لأنهم يسمعون. ثم الحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه مشيعوه وإنه ليسمع قرع نعالهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام نص على السماع ونص على الشيء الذي يسمع: وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان، إلى آخر الحديث المعروف. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يزور بقيع الغرقد كان يخاطب الموتى خطاب من يسمع: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أتاكم ما توعدون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما من عبد يزور ميتا كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. الميت يعرفه ويرد عليه السلام. أريد من ذلك أيها الإخوة الكرام أن أخلص إلى قضية نبه عليها أهل العلم، وهي قضية التلقين. التلقين يعني إذا وضع الميت في قبره فيستحب أن يقوم إنسان عند رأسه ويلقنه ما يراجع به رسل ربه. الحديث ذكره الطبراني في معجمه عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب فليقم أحدكم عند على رأس قبره فيقول: يا فلان ابن فلانة انظر ما خرجت عليه من الدنيا شاذا لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وبالقرآن إماما. قال أبو عبد الله بن القيم رحمه الله: فهذا الحديث وإن لم يثبت، يعني وإن كان في سنده ضعف، فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعطار من غير إنكار كافي في العمل به. ولا أدر الله سبحانه العادة قط بأن أمة طبقت مشارق الأرض ومغاربها وهي أكمل الأمم عقولا وأوفرها معارف تثبط على مخاطبة من لا يسمع. ما يمكن هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أوفر الأمم عقولا وأثبتها سندا وأوثقها كلاما، ما يمكن أن تطبق هذه الأمة على مخاطبة من لا يسمع. والميت أيها الإخوة الكرام فهم الصحابة أنه يشعر، ولذلك الحديث في صحيح مسلم لأن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في سياق الموت بكى بكاء طويلا، وكان شيخا قد ليف على التسعين، ثم حول وجهه إلى الجدار ثم خاطب من كانوا عنده فقال: إذا وضعتموني في قبري إذا مت فاخرجوا بي ولا تصحبني لائحة ولا نار، يعني ما تخرج في جنازتي امرأة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ولا تصحبني لائحة ولا نار، فإذا وضعتموني في قبري فسنوا علي التراب سنا ثم اجلسوا عند قبري قدر ما تلحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. يعني كما لو أنك في امتحان ومع لجنة من اللجان ثم بعد ذلك أبوك أستاذ من الأساتذة فحضر فتشعر به نوع من الاطمئنان وأنك إن شاء الله لست مضيعة. فكذلك عمرو بن العاص يطلب من هؤلاء الناس أن يجلسوا على قبره، ما قال هناك الساعات هذه معروفة، ما قال اجلسوا ساعة أو ساعتين، إنما بما تعرف العرب قدر ما تنحر جزور أي جبل ويقتم لحمه حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. وهذا الذي نص عليه العلماء المالكية رحمة الله عليهم، ذكروا كلاما يعني عن الحطاب رحمه الله تعالى قال: استحب التلقين بعد الدفن أيضا القرطبي والثعالبي وغيرهما، ويظهر من كلام الأبدي في أول كتاب الجنائز من صحيح مسلم وفي حديث عمرو بن العاص في كتاب الإيمان ميل إليه. وكذلك جزم النووي باستحباب التلقين بعد الدفن، وقال الشيخ الزروق في شرح الرسالة والإرشاد وقد سئل عنه أبو بكر بن الطلاء من المالكية فقال: هو الذي نختاره ونعمل به، وقد روينا فيه حديثا عن أبي أمامة ليس بالقوي ولكنه ارتبط بالشواهد. والحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دفن ميتا قال لأصحابه: استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، إلى أن قال: وكان سيدي أبو حامد بن البقال، وكان من كبار العلماء والصلحاء، إذا حضر جنازة حدى وليها بعد الدفن، وانصرف مع من ينصرف، فيتوارى هليهة حتى ينصرف الناس، ثم يأتي إلى القبر. بعد ما الناس ينصرفون، كان هذا العالم الصالح يأتي إلى القبر فيذكر الميت بما يجاوز به من الملكين عليهما السلام. هذا كلام العلماء أيها الإخوة الكرام. ولذلك أرشدكم إلى أن نحيي سنة الاستغفار للميت بعد الدفن. يعني للأسف ما يكاد المرء يحضر جنازة إلا يجد الناس بعد الدفن مباشرة يتفرقون، ما ينتظرون ولا هليهة. لكن السنة أننا إذا ذكرنا ميتنا فإننا نجلس عند قبره يعني حينا، لأنه في وقت صعب، فإذا يسر الله له الجواب فما بعده أيسر وأسهل إن شاء الله، وإذا تعسر عليه الجواب فنسأل الله العافية، ما بعده أصعب وأعسر. ولذلك يحيي هذه السنة، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا بخير.